الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب وقوت الصلاة، باب وقوت الصلاة. قال: حدثني يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن أنس عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: بهذا أمرت. فقال عمر بن عبد العزيز: ألما تحدث به يا عروة؟ أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. قال عروة: كذلك، كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه. قال عروة: ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. وحدثني يحيى عن مالك.
ومعنى أنه صلى الله عليه وسلم وقف له جبرائيل الصلوات الخمس، وهذا موصوط في روايات كثيرة. صلى به في أول وقت، صلى به في آخر وقت، في الأوقات الخمسة، ثم قال الصلاة بين هذين الوقتين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في المدينة يبين للناس هذا التوقيت، لما سئل عن ذلك صلى بهم في أول وقت يوما، ثم اليوم الثاني صلى بهم في آخر وقت، ثم قال الصلاة بين هذين الوقتين. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا زالت الشمس، والعصر والشمس نقية واضحة مرتفعة، والمغرب إذا غابت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق، والفجر إذا طلع الفجر. وكان صلى الله عليه وسلم يؤخر بعض الشيء حتى يتلاحق الناس يتوضأ في شغل، لا يعجل عليه الصلاة والسلام إلا في العشاء، إذا تأخروا أخرها عليه الصلاة والسلام، وإلا في شدة الحر كان يؤخر عليه الصلاة والسلام حتى ينكسر الحر. ولهذا قال تعالى: كان يصلي العصر والشمس في ذاتها لم تخرج، دل على أن يبكر بها، لأن الشمس إذا نزلت في جهة المغرب خرجت من الحجرة، لما كان إذا كانت مرتفعة بقيت في الحجرة من بابها، دل على أن يصليها والشمس مرتفعة. نعم.
قال: وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح، فقال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر، ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. فقال: ما بين هذين وقت. وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج كلهم يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر.
وهذا يبين أن العصر يمتد إلى غروب الشمس، وأن وقت الصبح يمتد إلى طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، لكن السنة التبكير، يصلي الفجر بغلس واختلاط في الصبح ظلمة الليل، لا يبكر بها الغلس كله ولكن بين بين. ولهذا في حديث أبي برزة كان يصلي بهم، كان يصلي من الصلاة حين يعرف الرجل جليسة من الصبح من الصبح، وهكذا العصر صلي والشمس مرتفعة. وثبت في حديث عمر بن عبد الله بن عمرو أن العصر ينتهي وقته الاختياري إلى أن تصفر الشمس، ثم يبقى وقتها الضروري إلى غروب الشمس. من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب قد أدرك الوقت، وهكذا الصبح قبل طلوع الشمس قد أدرك الوقت، لكن ليس له التأخير إلى هذا، لا يجب أن يتعمد تأخير، بل يجب عليه أن يصلي في وقت قبل طلوع الشمس وقبل غروب الشمس. يجب أن يبادر بالعصر قبل أن تصفر، ويجب أن يبادر بالصبح قبل أن يكون خطر طلوع الشمس. والسنة يبكر المغرب في العصر حتى قبل يبكر العصر هنا ارتفاع الشمس في السماء المتبعة، وفي الصبح هنا يتضح الصبح لكن قبل زوال الغلس واضح مع وجود بعض الغلس. نعم وقع في محلها لكن يعلم لا صحيح لكن يعلم التأخير. يعني أدركها في الوقت جاء بين النصوص، ليس له يؤخر لكن أدركها فقد أدرك الوقت، ما صلى لها خارج الوقت. لكن قول صلى الله عليه وسلم في الحديث وقت العصر إلى أن تصفر الشمس يدل على ليس التأخير، لكن لو أخر أذن وهي في الوقت.
وحدثني عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر ان عمر بن الخطاب كتب الى عماله ان اهم امركم عند الصلاه فمن حفظها. وحدثني عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب كتب الى عماله ان اهم امركم عند الصلاه فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها ضيع. ثم كتب أن صلوا الظهر إذا كان البيو ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله، والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل. فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، والصبح والنجوم بادية مشتبكة. وحدث يا
عمال نابع لم يجف عمر، لكن هذا لما اشتهر نابع بن عمر لم يجف عمر، ولكن هذا لما اشتهر، ولهذا نقله نافع جنبا من الرسول ان عمر كتب الى عماله الى امراء رضي الله عنه وارضاه ان اهم امركم، يقول لهم ان اهم امركم عند الصلاه ومن حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها ضيع. هذا يريد ان نواجه على امراء المسلمين، على اعيان المسلمين، على علمائهم ان يعنوا بهذا الامر حتى يهتم المسلمون بذلك، حتى يؤدوها في الوقت، حتى يحذروا التكاسل عنها والتثاقل. من حفظها وحفظ عليها استقام عليها حفظ دينه لعمود الاسلام، ومن اضاعها اضاع دينه. وفي حديث عبد الله بن عمر بن رواه احمد في مسند الشاميي ثم يقول صلى الله عليه وسلم قال ذكر صلى يوما بين الاصحاب فقال من حفظ عليها كان له نورا وبرهانا ونجاه يوم القيامه، ومن لم يحفظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاه، وكان يوم القيامه مع فرعون وهامان وقارون وبيت خلف. قال الذهبي رحمه الله وجماعه انما يحصل مع هؤلاء من ضيع الصلاه، لأنه من ضيعها من أجل البياسة تابها فرعون فيحشر معه يوم القيامة إلى النار، وإن ضيعها من أجل وزارة الوظيفة تابها هامان وزارة فرعون فيحشر معه إلى النار يوم القيامة، وإن أضاعها من أجل المال والشهوات تابها قارون الذي خسر الله به ولاية الأرض لما صده ماله وسرع له ماله عن اتباع الحق فيحشر معه يوم القيامة إلى النار، وإن أضاعها من أجل التجارة والمعاملات والبيع والشراء شابه أبي بن خلف تاجر أهل مكة الذي قتل يوم أحد، قتله النبي صلى الله عليه وسلم بيده، فقلت فيكون قد شابها فيحصى معه إلى النار يوم القيامة بسبب اشتغاله عن الصلاة والتجارة والمعاملة. نعم قال الشارع على روى نافع أكثر
لبيت
النشر
هنا
في على هذا الحديث هذا ما يفعل نافع
لبيك.
تكلم على هذه الرواية عن نافع.
ما تكلم عنها.
ما تكلمش؟
لا.
نعم. نعم. لا بأس، سند جيد عند أحمد رحمه الله. نعم. لا، سند جيد. راجعته قديما. الذي يعلم أنه راجعته قديما، أن سنده لا بأس. نعم. النافع لم يسمع من الرحمن. لكن ذكر نافع مثل هذا السهل. يقول نافع ما كان عمر بس ما ذكر عنه. نعم.
وحدثني عن مالك عن عمي أبي سعيد عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى أن صلي الظهر إذا زاغت الشمس والعصر والشمس بيضاء نقية قبل أن يدخلها صفرة والمغرب إذا غربت الشمس وأخر العشاء ما لم تنم وصلي الصبح والنجوم بادية مشتبكة واقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري أن صلي العصر والشمس بيضاء نقية أدرى ما يسير الراكب ثلاثة فراسخ وأن صلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل فإن أخرت فإلى شطر الليل ولا تكن من الغافلين. وحدثني عن مالك عن يزيد بن زياد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل أبا هريرة وقت الصلاة فقال أبو هريرة أنا أخبرك صلت أنا فقال أبو هريرة أنا أخبرك صل الظهر إذا كان ظلك مثلك والعصر إذا كان ظلك مثليك والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل وصل الصبح بغبش يعني الغلس. وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف ويجدهم يصلون العصر. حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أنه قال ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشي. باب وقت الجمعة. حدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سعيد بن مالك.
نعم.
أما بعد، قال الإمام مالك رحمه الله تعالى حدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربي فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب وصلى الجمعة. قال مالك والد أبي سهيل ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى. وحدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابن أبي سليط أن عثمان بن عفان صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل. قال مالك وذلك للتهجير وسرعة السير. فأب من أدرك ركعة من الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يقول إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت كانا يقولان من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة. وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة كان يقول من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة ومن فاتته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير. باب ما
الأحاديث الصحيحة كلها دالة على أن الصلاة تدرك بالركعة. فإذا جاء وصلى لي ركعة يوم الجمعة فقد أدرك الصلاة، يصلي ركعة ثانية يقضيها وسب له جمعة. أما إذا جاء وقد ركع الإمام فإنه لا يصلي جمعة، يصلي ظهرا، لأن هذا الجمعة إنما تدرك الصلاة وركعة جمعة. والصلاة إنما والجمعة إنما الصلاة بعد زوال الشمس، هكذا جاءت الأحاديث الصحيحة. صلاة بعد زوال الشمس، وذهب بعض أهل العلم إلى جوالها قبل الزوال، لأحاديث جاءت فيها بعض الإطلاق بالزحف الحادث ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة وما في معنى ذلك، ولكن ليس بصريح. الأحاديث الصريحة كلها دالة على أنه كان يصليها بعد الزوال، حديث سلف النقوى أو غيره، كان إذا زالت الشمس صلىها عليه الصلاة والسلام كالظهر سواء، فوقتها وقت الظهر. الصواب أنها لا تصلى إلا بعد الزوال، لكن من صلىها قبل الزوال بخلاف المشهور في هذا صح الصلاة إذا كان في الساعة السادسة قرب الزوال. ولكن الأحوط للمؤمن أن يخرج أن يبتعد عن ذلك، فإن الجمهور على أنها لا تصح إلا بعد الزوال. ذهب أحمد من مقدمات مذهبه أنها تجوز قبل الزوال، لكن قول مرجوح. فالأحوط للمؤمن أن لا يصليها أبدا إلا بعد الزوال، لكن لو صلىها على الاجتهاد وأخذ بقوله صح صلاته. لا شبهة من تعلق ببعض الأحاديث التي جاءت في هذا، ومنوع عن الصديق وعن عمر هما صلياها قبل الزوال، لكن المؤمن يحتاط لدينه ويأخذ بالأحاديث الصحيحة الدالة على أنه ما كان يصليها إلا بعد الزوال عليه الصلاة، لكنه يبكر بها، كان يصليها من حين تزول الشمس عليه الصلاة والسلام، ثم يذهبون إلى قائلة إذا كان الظهر سواء. نعم، صواب أنه يؤجل حتى تزول الشمس، الخطبة هو يأجل كلها بعد الزوال.
صلى عليك شيخ، المأموم إذا كان لا يرى
الصحة،
المأموم إذا كان لا يرى
الصحة
في
الخطبة والإمام
يرى ذلك،
صلي معهم الجمعة ولا احتياط، وصلى الظهر ما في احتياط، صلي معهم الصوم يوم تصومون والإفطار يوم تصومون، صلي معهم لا يخل بالجمعة، لأن قول قوي له قوة وله حظ من النظر. نعم.
باب ما جاء في دلوك الشمس ووسق الليل. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول دلوك الشمس ميلها. وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين قال أخبرني مخبر أن عبد الله بن عباس كان يقول دلوك الشمس إذا فال فيل وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته. باب جامع الوقود.
هذا شارع قولي الأقيم صار دلوك الشمس دلوكها زوالها إلا غسق الليل يدخل فيه المغرب والعشاء، وأما الدلوك يدخل فيه الظهر والعصر كله بعد الزوال، أوله للظهر وآخره للعصر. نعم.
باب جامع الوقوت. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب انصرف من صلاة العصر فلقي رجلا لم يشهد العصر فقال عمر ما حبسك عن صلاة العصر؟ فذكر له الرجل عذرا فقال عمر طففت. قال يحيى قال مالك ويقال
فقال عمر
طففت. قال يحيى قال مالك ويقال لكل شيء وفاء وتطفيف. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول إن المصلي ليصلي الصلاة وما فاته وقتها ولما فاته من وقتها أعظم أو أفضل من أهله وماله. قال يحيى قال مالك من أدرك الوقت وهو في سفر فأخر الصلاة ساهيا أو ناسيا حتى قدم على أهله أنه إن كان قدم على أهله وهو في الوقت فليصلي صلاة المقيم، وإن كان قد قدم وقد ذهب الوقت فليصلي صلاة المسافر، لأنه إنما يقضي مثل الذي كان عليه. قال مالك قال يحيى وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول إن المصلي ليصلي الصلاة وما فاته وقتها ولما فاته من وقتها أعظم أو أفضل من أهله وماله. قال يحيى قال مالك من أدرك الوقت وهو في سفر فأخر الصلاة ساهيا أو ناسيا حتى قدم على أهله أنه إن كان قدم على أهله وهو في الوقت فليصلي صلاة المقيم، وإن كان قد قدم وقد ذهب الوقت فليصلي صلاة المسافر، لأنه إنما يقضي مثل الذي كان عليه.
والصواب أنه يصلي صلاة المقيم لأن حكم السفر زال، فيصلي صلاة المقيم أربعة إذا قدم البلد، مثل ما أنه إذا خرج من البلد وهو مقيم صلي صلاة المسافر ولو وجبت عليه ذلك، فلو أذن المؤذن في الظهر أو في العصر وخرج وجاوز البلاد فإنه يصلي صلاة مسافر. كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في مكة في المدينة في حديث الوداع أربعا، ثم خرج وصلى في الليل ركعتين، فالعبرة بوقت الفعل. فإذا قدم من سفره لم يصلي الظهر أو العصر صلىها أربعا، هذا هو الصواب. والمعرفة هو وجاهة رحمه الله، لأنه وجبت عليه اثنتان، فإذا خرج وقت صلى ما وجب عليه، لكن وجبت عليه اثنتان إن صلىها في السفر، فأما إذا صلىها في الحضر فهو من أهل الأربعة. نعم. يصليها أربعا، يصليها أربعا، هذا الصواب.
قال مالك: وهذا الأمر هو الذي أدركت عليه الناس وأهل العلم ببلدنا. وقال مالك: الشبق الحمرة التي في المغرب، فإذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء وخرجت من وقت المغرب. فإذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء وخرجت
وقت المغرب
وخرجت من وقت المغرب.
خرجت كذا
مشكول بالسكون الجيم،
خرجت بالتاء
الجيم ساكنة وخرجت.
نعم.
الجيم ساكنة والتاء مفتوحة وخرجت الجيم ساكنة.
خرجت خرجت انت الشخص يعني.
نعم.
طيب
صلى الله عليه. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أغمي عليه فذهب عقله فلم يقض الصلاة.
وحدثني
عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أغمي عليه فذهب عقله فلم يقض الصلاة. قال مالك: وذلك فيما نرى والله أعلم أن الوقت قد ذهب، فأما من أفاق في الوقت فإنه يصلي.
مالك صحيح، إذا أغمي على الإنسان وأفاق في الوقت يصلي كالنائم إذا استيقظ. والأقرب أيضا أنه يصلي حتى ولو بعد الوقت، لأن شبه النوم الإغماء القليل قد يأخذ يوم يومين، هذا شبه النوم أو ثلاث النهاية ثلاث. فإذا استيقظ وضاع يقضي ما ترك. وقال قوم: إذا زال على اليوم لا يقضي، لأنه بعد عن شبه النوم صار أشبه بالجنون فلا يقضي. والمغمى عليه بين النائم والمجنون، فإن طالت المدة فالحق بالمجنون فلا قضى عليه، وإن قصرت فالحق بالنائم. والثلاثة تورها الشارع في أوقات كثيرة في مسائل كثيرة، تورها الشارع ثلاث. فالأقرب والله أعلم أنه إن أفاق قبل الثلاث صلى قضى كالنائم، وإن طالت المدة فلا قضى عليه. وفي هذا المغمى عليه الآن موجودين الذين توضي عليهم شهور وهم في غمائهم لا يقضون، يستيقظ ولا قضى عليه. أشبه بالمجاني ومعافي لا تقوله لا تكلف عليه. نعم. زاد على الثلاثة لا قضى عليه. وقال قوم: يكفي يوم واحد. وقال مالك رحمه الله: يكفي الوقت، إذا أفاق بعد الوقت يقضي، لا يقضي، وإذا أفاق الوقت يقضي. ولكن هذا ليس بجيد، الأقرب أنه أشبه بالنائم إذا أفاق قريبا. عندك عليه تعليق ولا شرح؟
هذا متى؟ كتاب متى؟
لا شرح؟
لا.
نعم. وين؟ وين؟ نعم. إذا طالت مدة لأنه غلب عليه البيت، إذا طالت مدة فوق الثلاث هو أشبه بالمجانين. نعم. ونعى فيه.
باب النوم على الصلاة. وحدثني يحيى عن مالك عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن عسير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر أسرى حتى إذا كان من آخر الليل أرأس، وقال لبلال: اكلأ لنا الصبح. ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكلا بلال ما قدر له، ثم استند إلى راحلته وهو مقابل الفجر فغلبته عيناه، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من الركب حتى ضربته الشمس. ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بلال: يا رسول الله، أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك. ف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتادوا. فبعثوا رواحلهم واقتادوا شيئا. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الصلاة، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، ثم قال حين قضى الصلاة: من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: أقم الصلاة لذكري. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة، ووكل بلالا أن يوقظهم للصلاة، فرقد بلال ورقدوا حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس، فاستيقظ القوم وقد فزعوا، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي، وقال: إن هذا واد به شيطان. فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي، ثم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا وأن يتوضأوا، وأمر بلالا أن ينادي بالصلاة أو يقيم. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، ثم انصرف إليهم وقد رأى من فزعهم، فقال: يا أيها الناس، إن الله قبض أرواحنا، ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا. فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها، فليصليها كما كان يصليها في وقتها. ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال: إن الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي فأرجعه، فلم يزل يهدئه كما يهدئ الصبي حتى نام. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا، فأخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر، فقال أبو بكر: أشهد أنك رسول الله. باب النهي عن الصلاة بلالا.
من رحمة الله جل وعلا حتى يحصل الناس طمأنينة إذا وقعت لهم مثل هذه الوقائع ويكونوا على بصيرة، من رحمة الله وإحسانه أن جعل بلالا تغلبه عيناه لهذه الحكمة العظيمة التي هي أداء الصلاة متى استيقظوا وانتبهوا وذكروا إذا كانوا ناسين، وأنه لا حرج عليهم ذلك. فمن نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا كان لا كفارة لها. الله قدر هذا وقدر ما قدر على بلال، كل ذلك لإظهار هذا الأمر ولتشجيع هذا الأمر، وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى ليعلم الناس ماذا يفعلون إذا ناموا أو نسوا. فإن الناس يتأثرون ويستفيدون من الوقائع أكثر مما يستفيدون من الكلام. الواقع لها شأن عظيم في تأثيرها في القلوب وربط الناس لها. فالسنة إذا نام عن الصلاة أن يتحول عن مكانه ويصلي كما يصلي في وقته، بأذان وإقامة وهدوء، يصلي سنتها معها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، سنة الفجر وأمر بالأذان والإقامة، ثم قال: صلوها في الغد في وقتها. وقد وقع هذا النبي صلى الله عليه وسلم مرات النوم عن الصلاة للتشجيع والتعليم الذي الناس في أشد الحاجة إليه. نعم.
إذا قام ولم يقتل إلا
للوقت القصير
فقط
يكفيه بأداء الصلاة، هل يبدأ بالسنة؟ لا، يبدأ بالسنة، يتوضأ ويصلي وقته، هو وقت الاستيقاظ، هذا وقته، صار الوقت الآن هو وقت الاستيقاظ، فرضها يصلي إذا ذكره. فلو قام عند طلوع الشمس قبل طلوع الشمس قليل فإنه لا يعجل، يتوضأ على مهله، يصلي الراتبة، يصلي الفريضة ولا طلع الشمس. نعم. الواجب عليه لا المبادرة إذا استيقظ أو ذكر يبادر حتى لا ينسى مرة أخرى، يبادر بالوضوء، يبادر بالصلاة. نعم.
لو استيقظ قبل قيمة صلاة الجماعة
يصلي مع الناس ثم يصلي الراتب. يقول قبل الصلاه لا يصلي الراتب.
ليس
هذا الوقت مأمور يصلي مع الناس.
ليس
هذا
الوقت اولى
لا جماعة أهم. الراتبة نافلة. الراتبة نافلة. هي يقول الراتبة نافلة والفريضة أهم. فإذا جاءوا الناس يصلون صلي كبر معهم. النبي يقول إذا أقبل الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. يدخل معهم الراتبة بعد يصليها بعد طلوع الشمس. نعم. لا 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 وقت كل صلوات ما صار وقت محدود بطلوع الشمس وقت كله واسع حتى يتوضا على مهل ويصلي راتب على مهل ما عاد محدد بطلوع الشمس لان غير مفرد نايم او ناسي. نعم نعم هل ايش لا ما مضى الوقت او مضى الوقت لا او مضى الوقت اذا صلى الفجر بعد طلوع الشمس صرف كافي ان شهيد ليش شهيد.
باب النهي عن الصلاه بالاجره. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان شده الحر من فيح جهنم فاذا اشتد الحر فابعدوا عن الصلاه. وقال اشتكت النار الى ربها فقالت يا رب اكل بعضه بعضا فاذن لها بنفسين في كل عام نفس في الشتاء ونفس في الصيف. وحدثنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الاسود بن سفيان عن ابي سلمه بن عبد الرحمن وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاه فان شده الحر من فيح جهنم. وذكر ان النار اشتكت الى ربها فاذن لها في كل عام بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف. وحدثني عن مالك عن ابي الزناد عن العرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاه فان شده الحر من فيح جهنم. باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطيه الفم. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اكل من هذه الشجره فلا يقرب مساجدنا يؤذينا بريح الثوم. وحدثني عن مالك عبد الرحمن بن المجبر انه كان يرى سالم بن عبد الله اذا راى الانسان يغطي فاه وهو يصلي جبل الثوب في جبلا شديدا حتى ينزعه عن فيه.
هل الشيء يعني أثر سالم الشيء
هذا تعليق محمد فؤاد عبد الباقي قلنا أكل هذه الشجرة وعلى الثوم فيه مجاز لأن المعروف لغة
البيت. أرفع الصوت حدثنا.
وحدثني عن مالك بن عبد الرحمن بن المجبر.
هل الشيء كلام
تعليق يسير
يسوي أرفع الصوت بالتعليق مثل بس
بس إن شاء الله
أرفع الصوت كلام على عبد الرحمن بن المجبر.
وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر انه كان يرى سالم بن عبد الله اذا راى الانسان يغطي فاه وهو يصلي جبل الثوب عن فيه جبلا شديدا حتى ينزعه عن فيه.
لا لا بس عليه كلام ولا ما عليه؟
يعني عليه كلام
احسن.
وفي مسلم عن ابن عمر مالك عن عبد الرحمن بن المجبر بضم الميم وفتح الجيم والموحده الثقيله القرشي رادوي روى عن ابيه وسالم وعن ابنه محمد ومالك وغيرهما ووثقه الفلاس وغيره قال في الاستذكار المجبر عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب وانما قيل له المجبر لانه سقط فكسر فجبر. وقال ابن ماكولا لا يعرف في الرواة عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن ثلاثة في نسق إلا هذا. وذكر الزبير بن بكر أن أباه عبد الرحمن الأصغر مات وهو حمل، فلما ولد سمته حفصة باسم أبيه، فقالت لعل الله يجبره. قال في الاستيعاب كان لعمر ثلاثة أولاد كلهم عبد الرحمن، أكبرهم صحابي والثاني يكنى أبا شحمة وهو الذي ضربه أبوه في الخمر، والثالث والد المجبر بالجيم والموحدة الثقيلة، أنه كان يرى سالم بن عبد الله ابن عمر أحد الفقهاء إذا رأى الإنسان يغطي فهو ويصلي جبل الثوب عن جبلا بجيم وموحدة ومعجمة شديدة شديدا، لأنه أبلغ في تعليمه حتى ينزعه عن فيه. قال المجد الجبل الجلب وليس مقلوبة بل لغة صحيحة، أوهم الجوهري وغيره كاجتباد والفعل كضرب. ففعل سالم وهو من الفقهاء السبعة دليل على أن كراهة تغطية الفم بالصلاة كان أمرا مقررا عندهم بالمدينة.
هذا من اجتهاد سالم هو أحد الفقهاء السبعة، يتعيد بأنه يستحب للرجل أن يبصر المصلى وجهه والفم من الوجه، السنة أن يباشر من غير أن يجعل على فمه شيء. ثم هو سالم هذا الذي يعزم قد يعوقه التسبيح والدعاء، قد يعوقه أو يضعفه بعض الشيء، فلا شك أن فعل هذا وكفر خلاف السنة. ولهذا كان سالم يزيله عنه حتى يباشر بفمه المصلى، وحتى يكون ذلك ايضا اعون له على الذكر والدعاء. نعم.
كتاب الطهاره باب العمل في الوضوء. حدثني يحيى عن مالك صلى الله عليه وسلم. اما بعد، قال الامام مالك رحمه الله تعالى: العمل في الوضوء. وحدثني يحيى عن مالك عن عمر بن يحيى المازني عن ابيه انه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى المازني وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل عليه وسلم،
هل تستطيع ان تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا؟ فقال عبد الله بن زيد بن عاصم: نعم. فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. وحدثني عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا توضا احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ابي ادريس الخولاني عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضا فليستنثر، ومن استجمر فليوتر. قال يحيى: سمعت مالكا يقول في الرجل يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة أنه لا بأس بذلك.
وهذا جاء في السنة، مضمض في الاستنشاق من غرفة واحدة جاء في السنة، وإذا فرق فلا بأس، لكن السنة يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة ثلاث مرات، وإن اقتصر على واحدة فلا حرج. ثبت عن رسول الله أنه توضأ مرة ومرتين مرتين وثلاث ثلاث، الأفضل ثلاث إلا في المسح، إن الرأس في المسحة واحدة مع الأذنين، والبقية الأفضل فيها ثلاث: وجه، يدان، قدمان. وفي حديث عبد الله بن زيد الدلالة على جواز الاختيار الأعضاء، يغسل بعضها ثلاثة وبعضها اثنتين لا حرج، كما يجوز أن يغسل بعضها اثنتين وبعضها واحدة، بعضها ثلاثة وبعضها واحدة وبعضها اثنتين، كل هذا لا حرج، لأن يعني الواجب مرة ومرة، يغسل وجهه مرة، يتمضمض مرة، يستنشق مرة، هذا الواجب، يغسل يديه مرة ومرة، هذا الواجب، يمسح رأسه مرة واحدة، هذا في السنة، يغسل رجليه كذلك مرة واحدة يجزي، لكن إذا كرر غسل وجهه ويديه ورجليه اثنتين صار أفضل، وثلاثة صار أفضل وأكثر، وإن فرق بينهم فغسل بعضها اثنتين وبعضها ثلاثة، وبعضها واحدة وبعضها عندي كل ذلك لا حرج فيه الحمد لله.
نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن أبي بكر قد دخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد بن أبي وقاص فدعا بوضوء فقالت له عائشة يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. وحدثني عن مالك عن يحيى بن محمد عن يحيى بن محمد بن طحلاء عن عثمان بن عبد الرحمن أن أباه حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء لما تحت إزاره أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء لما تحت إزاره. قال يحيى سئل
ذلك أنه سمع كذا
أنه سمع
أو رأى
أنه سمع
اسمع هذا ما لا محل السماع شدهم إجراء فرصه نعم ما لا محل طاعه صواب روايه طاعه ما قال طاعه انه روايه
طاعه سمع
نعم الشيء ما في يده يتعلق انه نبه عليه حسي الا صواب راعه الخطا اصلا نعم.
قشر.
نعم. على شيء.
حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب يقول يتوضأ ويتطهر بالماء لما تحت إزاره كناية عن موضع الاستنجاء تأدبا. حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب يقول.
يقول.
نعم.
طيب. يقول طيب.
هذا في الشرح.
طيب. فسقطت يقول. الاستنجاء. يقول إيش؟
من الشر
يقول
أنه سمع عمر بن الخطاب يقول يتوضأ ويتطهر بالماء لما تحت إزاره كناية عن موضع الاستنجاء تعذبا أي إنه بالماء أفضل منه بالحجر وبين
لا سبع عورة يعني هو برأيه يغسل الرجل سبع عورة لا رواية السنة هناك بس سقط يقول مقصوده إن عمر يقول ينبغي أن يتوضأ يعني أفضل يتوضأ لما تحت إزاره أفضل من الاستجمار يعني يغسل دبره ورجه بالماء لأنه أنقى ويرى الأمر واصل إن شاء استجمر بالحجارة وإن شاء استنجى بالماء كله جائز عنه لكن الماء أفضل وأكثر وكتب في الحديث أنس رضي الله عنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم بالماء فلما فرغ من قضاء حاجته استنجى بالماء عليه الصلاة والسلام والحجارة بحمد الله جاء كافر كما قال صلى الله عليه وسلم قد يجي أحد من أهل الغابر أن يستجمع ذلك في أحجار هو مخير إن شاء غسل بالماء وإن شاء استجمع الحجارة وإن شاء جمع بينهما والجمعين بينهما أكمل لكن لا ينبغي أن ثلاثة أحجار لا بد من ثلاثة أكمل ولا بد من إنكار المحل ما الثلاثة لا بد من إنكار المحل من أثر بول الرأي نعم. المناديكة ومناديكة طاهرة ثلاثة أخرى ما يعيد ما يعيد لو يعيد الاستنجاء يعيد دوره نعم إذا سمع صلى الله عليه وسلم سمع إذا نعم سمع يقول واجب الثلاث وما زاد مستحب اما الثلاث لا بد منه واذا كفت الاربع استحب له يزيد غير الخامسه حتى يقطع على وجهه واذا استنجى بست سبع يزيد سابعه حديث يجزي احده وانما يجزي احده الى هذا الغايه يستجب في هذه الاحياء ويزيد على الزاد وهم بالعسل ولأنها يسجى بأقل الله يستجبر هذه الأحجار ولأنها يسجى بأقل الله يستجبر هذه الأحجار
قال يحيى قبل أن يتمضمض وغسل ذراعي قبل أن يغسل وجهه فقال أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض فليمضمض ولا يعيد غسل وجهه، وأما الذي غسل ذراعه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليعيد غسل ذراعه حتى يكون غسلهما بعد وجهه إذا كان ذلك في مكانه أو بحضرة ذلك. قال يحيى وسئل مالك عن رجل نسي أن يمضمض أو يستنفر حتى صلى، قال ليس عليه أن يعيد صلاته وليمضمض ويستنفر ما يستقبل إن كان يريد أن يصلي.
هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف، والصواب أنه يعيد، يعني مضمض يستغفر في الوضوء والفن والأنف من جملة الوجه من حكم الظاهر. ثبت عن صلى الله عليه وسلم كان يتمضمض ويستنشق في الوضوء ويصلي كما رأيته يصلي، ومبين انه هو الشرعي. الله امر بغسل الوجه وهذا من الوجه، فالذي نسي ان يتمضمض ويستنشق قد بطل وضوءه، قال ان يعيد الوضوء وعلى ان يعيد الصلاه، هذا هو الصواب. نعم كذلك لا بد من الوضوء، وغسل ما يجب الترتيب على الموالاه، اذا ذكر يستلزم بنيه الجنابه، وان كان صلى شيء يعيد. نعم ما يصح، حتى يمسح البنيه يعيد له الغناء الا اذا كان خير الحال ما بعد طال الفصل يمسح البنيه ثم يغسل يعيد غسل الليل، ثم اذا كان قد طال الفصل يعيد الوضوء كله. نعم 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 إذا كان موجود لا يجب أن يتيمم، يتيمم وصلي في وقت أول وقت أفضل، يتيمم وصلي بالتيمم أفضل ولا يأخر الأخر وقت. لا بد عيد الصلاة ما سمى غسل ولا وضوء، لا بد استمر ويستنشق.
وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة. وحدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن تفسير هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين أن ذلك إذا قمتم من المضاجع يعني النوم. قال يحيى قال مالك الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد، ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم.
أما قد يجيه إذا قام من النوم تحسين البيت ثلاثة، نعم صريح بهذا وأنه صريح يغادر يصل البيت ثلاثة قبل إدخالهما في الجنة إذا قام من نوم الليل. وأما في غير ذلك يسحب قصد البيت ثلاثة عند كل مرة قبل أن يصيغها ثلاثة كما جاءت في السنة. والنوم ينقض الوضوء مطلقا سواء كان عند الاضطجاع أو عن جلوس، إذا نام نوم مستغرقا. قال رجل عن عمر وعن غيره من عباس من النوم ينقض النوم مضطجع، هذا من باب الأغلب، الأغلب أن النوم المستغرق ينقض، ولكن متى نام نوما مستغرقا ولو كان جالسا نقضه لقوله صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط وضول ونوم. حديث صحيح. فالواجب على المؤمن في هذه المسائل أن يعتني ما دلت عليه السنة الصحيحة الواضحة، ولا يتشاهد الرخص التي قد تفريد إلى مخالفة السنة. نعم. وأما هذا فلا خلاف، الضيع والشديد والضعاف إن كان يسيرا فلا حرج، أو أن كان بعض الصحابة يمسح الدم من عينه من أطراسه يتوضا من عنده شيء قليل فعلا. أما إذا كان الرعاة كثير أو الطيح كثير أو الدم كثير فلا ينبغي للوضوء، لولا المؤمن أن يتوضا منها لكل صلاة كما أمر النبي الصحابة أن يتوضا لكل صلاة لأن الدم معها دائم لكن يخرج من الفرد. أما هذا ما ليس من الفرد زراحات أو طيح أو أشياء ذلك الأحوط له إذا كثر، أما إذا كان قليل لا فالأمر واسع ولا حرج. نعم هذا أحوط خرج من الخلاف. نعم إذا نعاف لا، إن كان استغرق يعني ما عليه أن يفهم من حوله ولا يسمع من حوله يعيد يكفي الوضوء السنة الوضوء قبل الغسل يتوضأ ثم يغسل هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام.
وحدثني عن مالك
من يتوضأ منها هو الإفراط والاحتياط يتوضأ منها الطيح والصديد وعرض الجميل والاحتياط هل نظر هذا قال القول بالجنة وإن يتوضى من احتياطاً واضح واضح ثم قليل طعن والوجوب حمضة.
وحدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضا.
إذا لا كان ما يعرف ما يستعمل بنومه يحمل على ما يستعمل يعني نعاس كما جاء الصالح أن ينتظر العشاء وينامون يعني ينعسون من نوم المستعرق الصحة صلى الله قال من نوم الغائط وبر ونوم. نعم
الطهور للوضوء. حدثني يحيى عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق عن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أنه سمع أبا هريرة يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب في البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت أبي عميدة بن فروة عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة الأنصاري أنها أخبرتها أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت فقلت نعم. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. قال يحيى قال مالك لا بأس به إلا أن يرى على فمها نجاسة.
وقال مثل ما فعل القتادة يعني حديث المصر ليس بنجس إذا شربت ماء أو أكل من طعام فشربها طاهر إلا إذا كان هناك نجس من نجاسة من أطعم مالك طلع عليها النجاسة من فارة في فمها فارة في فمها والنجاسة في أخرى في فمها يراها هذا تنجس الماء قليلا إذا كان ماء قليلا. نعم نجس شعرها نجس
مطوح الدهل. نعم وحدثني عن مالك بن يحيى بن سعيد بن محمد بن إبراهيم عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن يحيى بن عبد الرحمن بن حافظ أن عمر بن الخطاب خرج في رجل فيه عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا. وحدثني
هذا الرياض التي في البراري طهارة توضا منها ويشرب منها ولو ورد السباع الحمد لله ان الماء طهور لا يشرب منه.
وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول: ان كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوضؤون جميعا. باب ما لا يجب منه الوضوء.
وهذا يدل على الزواج، اذا توضا الانسان على زوجته وانتقص كسل فالماء طاب، لكن الافضل لا يتوضا بفضلها ولا يغتسل بفضلها. اما اذا اغتسلا جميعا فلا، كان يغتسل جميعا مع زوجته، كان المسلمون كذلك قد يغتسل مع زوجته ويتوضا معها لا حرج، لكن فضله تركها اولى، فضلته وفضلتها الرجل، لكن اذا دعت الحاجه الفضل اغتسل بها ولا باس ولا حرج من فضلتها وفضلتها، ولكن اذا اكتشف غيرها فهو افضل. نعم، الحديث الصحيح، الحديث الصحيح نهى رسول الله الرجل والمرأة أفضل مرأة من الرجل، قال كل أخي هذا جميعا الحديث صحيح الذي حكم من الأمر وإفادة.
ما بعد، قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما لا يجب منه الوضوء. حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. قالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. وحدثني عن مالك أنه رأى ربيعة بن عبد الرحمن يقلس مرارا وهو في المسجد فلا يصلي.
إنه رأى،
وحدثني عن مالك أنه رأى ربيعة بن عبد الرحمن أنه رأى ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقلس مرارا وهو في المسجد فلا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل قلس طعاما هل عليه وضوء؟ فقال: ليس عليه وضوء، وليمضمض من ذلك وليغسل فاه.
قلس ما يخرج من الماء الشيء يسير جوف، ما ليس بقيد. هل يعيش ذلك ضعيف يصلوا قيما طعاما وقال فلا يصلوا ليتوضا ضعيف. المقصود ان قلس شيء يزيد على الريق زياده شيء، لكن ليس بقيد لوحه واحد يسيره يمسح فمه ويكفي.
صلى الله عليه وسلم في نسخة أخرى قال: وليتوضأ
إذا تيسر، لكن عاد الصلاة بعيد متيسر. المقصود لا يضر الصلاة، ليس بنعمة مثل الدخانة، ليس بنعمة. نعم، ما ينفر ولا يبتلع. نعم،
وحدثني عن
قد يغلبه مثل الريق. نعم، أما يتعمد لا يتعمد لها كثير من العلم يتعمد يكون أكثر في الصلاة، لكن إذا غلبه لا يغلب.
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر حنط ابنا لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر حنط ابنا لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ.
يا أنك حنط تكلم على حنطة.
نعم، حنط بفتح المهملة والنون الثقيلة والطاء المهملة، أي طيب بالحنوط، وهو كل شيء خلق من الطيب للميت خاصة. ابن اسمه عبد الرحمن كما في رواية الميت عن نافع عن العلاء بن موسى بن الجهم.
مثل الحديث الصحيح: ولا تحنطوه، يعني إذا مات محرما حنطوه لا تطيبوه. نعم، كنت بس الطيب مشروع مشروع. نعم،
وسئل مالك هل في القيم وضوء؟ قال: لا، ولكن ليتمضمض من ذلك وليغسل فاه وليس عليه وضوء. ترك الوضوء مما مسته النار.
قال القيم: بس خلاف هل يقول الوضوء ام لا للناس من الحقه النواقض اذا فحش اذا كثر، منهم من لم يلحقه جعلهم كسائر ما يخرج من الجسد من المياه التي غير الدبر والقبول كالعرق واشباه والبصاق والوهاب فلا ينقض الوضوء، والأحوط الوضوء خروج من الخلاف إذا كهر، أما إذا كان قلس قليل فلا ينقض الوضوء فلا شيء فيه الوضوء ولا احتياط. أما إذا كثر القليل وهذا الطفل كونه يخرج مرة بعد مرة، وهو مرة لكن مرة فهذا يسمى قلس، لكن مرة بعد مرة هو قليل، يعني يصب الفم مرة بعد مرة فالأحواط فيه الوضوء. الغالب ان القيم هو بتعب من الانسان يغلب هذا الغالب، لكن من قال لا ينقض الوضوء الظاهر لا فرق، ومن قد ينقض لا فرق، وهن لا فرق سواء تعمد او لم تعمد، والقيم هو الذي يتكرر في مرتين او ثلاث مرات هو القلس. هذا في الصوم، الصوم لما في الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم توضا اي ثوبان بالجبع على قوم احتجوا بقوم على الوضوء على استحبابه من الفعل، وقوم احتجوا به على وجوب الوضوء يعني خارج كثير يعني فاحش، لكن في حديث فيها ثوبان اختلاف، بعض طائفه توضا بعضها طائفه فاخطر كان صائما على خلاف. المشروع عند اهل العلم انه نجس، المشروع عند اهل العلم انه نجس اذا كان تكرر، اما اذا كان قلس هو من يجلس المخالفه هو من يجلس الكفار ليس بنجس، اما اذا تكرر كثير من العلم يلحقه بالبول ولهذا يقول يتوضا منه من فاحش النجس، ومثلا خلافيه بين اهل العلم، فالوضوء منه وغسل ما اصاب الانسان منه هو الاحوط المؤمن. نعم.
ترك الوضوء اما مسه الناق. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضا. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة عن سويد بن النعمان أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهي من أدنى خيبر نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر ثم دعا بالأزواج فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثري فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ.
وهذا الذي على أن قول صلى الله عليه وسلم أكل كذا فليتوضأ فأخذه ما شاء في النار للسحلاب وليس للوجوب، ولهذا أمر به ما شاء في النار وتركه دل على ان الامر ليس للوجوب لكنه للاستحباب، وقال قوم انه منسوخ والاصل عدم النسخ لكنه للاستحباب، من توضا فهو افضل ومن ترك فلا باس ياكل لحما او غيره من مسجد النار.
وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر وعن صفوان بن سليم انهما اخبراه عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعه بن عبد الله بن الهدير أنه تعشى مع عمر بن الخطاب ثم صلى ولم يتوضأ. وحدثني عن مالك عن ضمرة بن سعيد المادني عن أبان بن عثمان أن عثمان بن عفان أكل خبزا ولحما ثم مضمض وغسل يديه ومسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضأ. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كانا يتوضأان مما مست النار. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كانا يتوضأان مما مست النار.
عندهم لا يتوضأ في الشارع بابه.
نعم. باب ترك الوضوء من مسة النار.
هذا وهذا.
يلا. الشرط. وعن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب أبا الحسن الهاشمي أمير المؤمنين كثير الفضائل وعبد الله بن عباس كانا لا يتوضأان مما مست النخل.
صالح عندك صالح عندك لا في المتن صالح نعم هو المخلوق الترجمة.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد انه سال عبد الله بن عامر بن ربيعه عن الرجل يتوضا للصلاه ثم يصيب طعام قد مسته النار ايتوضا؟ قال رايت ابي يفعل ذلك ولا يتوضا. وحدثني يحيى عن مالك عن ابي نعيم وابي بن كيسان انه سمع جابر بن عبد الله الانصاري يقول رايت ابا بكر الصديق اكل لحما ثم صلى ولم يتوضا. وحدثني عن مالك بن عم مالك عن محمد بن المنكدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي لطعام فقرب إليه خبز ولحم فأكل منه ثم توضأ وصلى ثم أتي بفضل ذلك الطعام فأكل منه ثم صلى ولم يتوضأ. وحدثني عن مالك عن موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري أن أنس بن مالك قدم من العراق فدخل عليه أبو طلحة وأبي بن كعب فقرب لهما طعاما قد مسته النار فأكلوا منه فقام أنس فتوضأ فقال أبو طلحة وأبي بن كعب ما هذا يا أنس أعراقية؟ فقال أنس ليتني لما فعل. وقام أبو طلحة وأبي بن كعب فصليا ولم يتوضأ. وحدثني عن مالك عن موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري أن أنس بن مالك قدم من العراق وعن عبد الرحمن بن يزيد بتحتية قبل الزاي ابن جارية بجيم وتحتية الأنصاري أبي محمد المدني أخي عاصي بن عمر لأنه يقال ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكره ابن حبان في ثقات التابعين مات سنة 93 وأبو صحابي مشهور أن أنس بن مالك قدم من العراق فدخل عليه زوج أمه أبو طلحة
تقريب هذا سيد عبد الرحمن يزيد وعبد الرحمن يزيد
بن يزيد
بن يزيد نعم ماشي نعم لا بحث بحث الأسر ما يتوضع كلاه ما مسأت النار بس ما هي مسأت النار ما هي كلاه لكن الفاكهة ونحو لكن خلاف ما إذا مسك النار لحم ونحو يمر النبي صلى الله عليه وسلم عدة حديث بالوضوء من مسك النار وجاء حديث أنه ترك ذلك دل على أن الأمر مهم بالوضوء نعم حديث ثابت حديث ثابت في الوضوء منه خاصة واستحناهم لم يتوضأ منها خاصة. نعم.
جامع الوضوء. وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة فقال أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار. وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أني قد رأيت إخواننا فقالوا يا رسول الله ألسنا بإخوانك؟ قال بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد وأنا فرطهم على الحوض. فقالوا يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال أرأيت لو كان برجل خيل غر محجلة في خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض، فلا يذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم ألا هلم ألا هلم ألا هلم، فيقال إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول فسحقا فسحقا.
لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله.
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي الحمران مولى عثمان بن عفان أن عثمان بن عفان جلس على المقاعد فجاء المؤذن فآذنه بصلاة العصر فتوضأ، ثم قال والله لأحدثنكم حديثا لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكموه، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. قال يحيى قال مالك نراه يريد هذه الآية أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وحدثني عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه. قال ثم كان مشيته إلى المسجد وصلاته نافلة له. وحدثني عن مالك وحدثني عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال عبد الله الصنابحي
بضم الصاد المهملة وفتح النون وكسر الموحدة نسبة إلى صنابح بطن من مراد كذا لأكثر رواة الموطأ بلا أداة كنية، وهو مختلف فيه. قال ابن السكن يقال له صحبة مدني، روى عنه عطاء بن يسار، وقال ابن معين عبد الله الصنابحي الذي روى عنه المدنيون يشبه أن يكون له صحبة. وأما أبو عبد الله الصنابحي المشهور فروى عن أبي بكر وعبادة ليست له صحبة، ورواه مطرف وإسحاق بن الطباء عن مالك بهذا الإسناد عن أبي عبد الله الصنابحي بأداة الكنية وشذا بذلك، وقد أخرجه النسائي من طريق مالك بلا أداة كنية.
إن كان صحابيه متصل وإن كان تابعي فهو مرسل، لكن شواهده كثيرة في التقرير والسياق عبد الله السلام جزم شواهده في الوضوء كثيرة وأنه من أسباب كثرة السيئات. نعم.
وحدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحالت صلاة العصر فالتمس الناس وضوءا فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء في إناء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عندك الله نزيد طلبان بن يزيد التغريب. نعم ايش يعني عندك؟ عبد الله بن زيد وعبد الرحمن بن يزيد.
قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس وضوءا فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء في إناء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده. على أنس بن مالك أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحالت صلاة العصر فالتمس الناس وضوءا فلم يجدوا، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء في إناء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، ثم أمر الناس يتوضؤون منه. قال أنس: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم. وحدثني عمه.
هذه من المعجزات العظيمة، نبع الماء بين أصابعه توضأ الناس من هذا الماء، من آيات الله العظيمة ومن معجزات نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم الله أكبر الله أكبر. نعم هذا في السفر. نعم.
وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المدني المجمر أنه سمع أبا هريرة يقول: من توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى الصلاة فإنه في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة، وإنه يكتب له بإحدى خطوتي حسنة ويمحى عنه بالأخرى سيئة، فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسعى فإن أعظمكم أجرا أبعد أبعد فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا. قالوا: لما يا أبا هريرة؟ قال: من أجل كثرة الخطى. وحدثني
هذا من حديث أبي موسى: إن أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم فأبعدهم ممشى، كثرة الخطى للخطى اكتب بها حسنة فهذه السيئة يمحلها سيئة، بلطف الآخر يكتب بها درجة في محلها سيئة. هذا من فضل الله جل وعلا. ولا يزال في الصلاة من تفض الصلاة، ولا يزال في صلاة ما دام سائلا لها، وما زال في صلاة ما دام في محله حتى يحدثه ويؤذي، كل هذا من فضل الله جل وعلا. نعم.
صلى الله عليك. من مشى إلى مسجد أبعد وترك المسجد المجاور
يؤب أفضل، إلا إذا كان مصلحة في المسجد المجاور يكونه يعني يسعى الشعب فيه ويخفو الناس بسببه أو لأسباب أخرى فمجاور أو لا. نعم. على حسب طول ما بعد الأخير كل ما بعده أفضل مثل ماشي. نعم. الأفضل الركوب والأفضل في المسجد الأدنى إذا كان يخشى فوت الصلاة ينظر الأقرب المسجد الأقرب والسيارة أو الدابة.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن الوضوء من الغائط بالماء فقال سعيد: إنما ذلك وضوء النساء.
وهذا من سعيد فيه نظر الغلط، فالوضوء من غائط الماء فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فعله المسلمون، لكن يفيد شهرة الاستجمار من الغائط عند سعيد عند العرب كانوا يستجمرون يكتفون من الاستجمار، والنبي صلى الله عليه وسلم استفاد في بعض الأحيان، قد يكفي أحدكم ليأخذ ثلاثة أحجار يستمتع بها، لكن يستنجى بالماء هو أفضل وأكمل. ما في حاجة في الناس الصحيحين إذا ذهب إلى قضاء هذه فأتاه قدح في الماء فاستنجى به، الاستنجاء أفضل ثم الحجارة ثم جمع بينهما. جمع بينهما أفضل. نعم.
وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا واعملوا. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا واعملوا وخير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن.
قال الشاعر وصلى
تكلم
عليه الشاعر على وصله.
جاء هذا صحيحا مسندا من حديث ابن عمرو وعند ابن ماجه والبيهقي إلا
جاء هذا
صحيحا مسندا من حديث ابن عمرو وعند ابن ماجه والبيهقي إلا أن فيه واعلموا
أن عند ابن ماجه
وعند ابن ماجه
بعده
والبيهقي إلا
الواو تبع عمر هو وين؟
إي نعم
عمر عند ابن ماجه.
جاء هذا صحيحا مسندا من حديث ابن عمرو عند ابن ماجه والبيهقي إلا أن فيه واعلموا أن من أفضل أعمالكم الصلاة. ومن حديث ثوبان أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم وصححه على شرطهما والبيهقي إلا أن فيه واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة وسائره بلفظ الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استقيموا أي لا تزيغوا وتميلوا عما سن لكم وفرض عليكم وليتكم تطيقون ذلك. قاله ابن عبد البر فقال غيره أي الزموا المنهج المستقيم بالمحافظة على
المقصود عند البكر وعند الجارم أيضا موصول. نعم استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحرم الوضوء إلا مؤمن يعني أمانة لا يحافظ عليه المؤمن بالله واليوم الآخر. وفيه حتى الاستقامة وأن المؤمن يستقيم لا يتخلف عن الحق يستقيم عليه ويستمر كما قال الله جل وعلا فاستقيم كما أمرت. قال جل وعلا إن الذين قالوا ربنا ثم استقاموا ولا آية فالواجب الاستقامة على أداء فرائض الله وترك محارم الله وأن يكون جبجبا تارة وتارة يجب أن يستقيم على الحق حتى يلقى ربه ولا يحسن يستكثر من الخير لا يعجل يستكثر كل ما أمكن من الخير من صلاة النافلة من الصدقة من التسبيح والتهليل من غير هذا موجود الخير لا يحسن بل ينبغي له أن يستكثر مهما أمكن. نعم. وفي فضل الصلاة هذا خير ما الاستكثار منها مثل الضحى يستكثر في الليل ولهذا قال النبي حديث عمر بن عبس عند مسلم إذا ارتفعت الشمس فصلي فإن الصلاة محظورة مشهودة حتى يقف الظل حتى تقف الشمس. نعم.
الحديث إنك ما ركعت ركعة أو صليت إلا رفعك الله بها
هذه ثوبان حتى من السجود سجد الله سجد ركعة والله بها تارة وهو مسلم كان السجود يعني من الصلاة.
ما جاء في المسح بالرأس والأذنين. وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يأخذ الماء بإصبعيه لأذنيه. وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أنه بلغه أن جابر بن عبد الله الأنصاري سئل عن المسح على العمامة فقال لا حتى يمسح الشعر بالماء. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أبا عروة
قال له أن يأخذ الماء بأذنيه من اجتهاده والأفضل يمسحهما مع الرأس من الرأس يمسح الرأس من الرأس هذا هو الأفضل. كان ابن عمر يجتهد ويأخذ ماء خاصا لأذنيه. وأما ما يروى عن جابر ايش بعد ابن عمر
سئل عن المسح على العمامة
هذا ليس بثابت الصواب انه لا بأس المسح كما رواه البخاري وغيره رواه مسلم بس على العمامة حق كما يسعى الخفين إذا لبسها على طهارة. نعم كما يسعى على جابر شعره.
قال عيسى يقبض
عن جابر
قال لا حتى أن جابر بن عبد الله الأنصاري سئل عن المسح على العمامة فقال لا حتى يمسح الشعر حتى يمسح الشعر بالماء. جاء لأن الله تعالى قال وامسحوا برؤوسكم والماسح على العمامة لم يمسح برأسه. قال ابن عبد البر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على عمامته من حديث عمرو بن أمية وبلال والمغيرة وأنس وكلها معلولة. وخرج البخاري حديث عمرو وقد بينا فساد إسناده في كتاب الأجوبة عن المسائل المستغربة من البخاري. وأجاز المسح عليها أحمد والأوزاعي وداود وغيرهم للآثار وقياسا على الخفين ومنعه مالك والشافعي وأبو حنيفة لأن المسح على الخفين مأخوذ من الآثار لا من القياس ولو كان منه لجاز المسح على القفازين. وقال الخطابي فرض الله مسح الرأس وحديث مسح العمامة محتمل للتأويل فلا يترك المتيقن للمحتمل فقياسه على الخف بعيد لمشقة نزعه بخلافها. وتعقب بأن الآية لا تنفي الاقتصار على المسح لا سيما عند من يحمل المشترك على حقيقته ومجازه لأن من قال قبلت رأس فلان بصدق لأن من قال قبلت رأس فلان يصدق ولو على حائل. وبأن المجيزين الاقتصار على مسح العمامة شرطوا فيه مشقة نزعها كالخف. ورد الأول بأن الأصل حمل اللفظ على حقيقته ما لم يرد نص صريح بخلافه. النصوص وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وأمرا بمسح الرأس فتحمل رواية مسح العمامة على أنه كان لعذر بدليل المسح على الناصية مع كما في مسلم.
هذا ليس بجيد. الصواب جواز مسح العمامة قد ثبته البخاري من حديث عندك
نعم خرج البخاري حديث عمر وقد بينا يقول بينا
عمل عبد الحجر والمنيه وكذلك ثبت الحديث المغيرة في صحيح مسلم. المقصود أن المسعى الإمامة ثابت والأمر مسح الرأس مثل الأمر بغسل الرجلين. الله مر بعهد الرجلين ومع هذا يمسح على الخوفين. السنة تفسر القرآن وأمر مسح الرأس ومسح على الإمام مسح الرأس كما أن الرسول فسر ذلك بمسح الخوفين كذلك الرأس سواء بسواء. التوقف في ذلك لا وجه له غلط. إذا كانت الإمامة محنكة كفعل النبي صلى الله عليه وسلم فيها مشقة. وأيضا في بس عليه إمامة تسهيل وتيسير كما أنه في مسح الخفين تيسير وتسهيل. نعم المعروف أن لا يأخذ رأسه ماء جديد هذا محفوظ الأمر مسلم يأخذ رأسه ماء جديد أما لأذنه فهو ضعيف. نعم.
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أبا عروة بن الزبير كان ينزع الإمامة ويمسح رأسه بالماء. وحدثني عن مالك عن نافع أنه رأى صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر تنزع خمارها وتمسح على رأسها بالماء. ونافع يومئذ صغير وسئل مالك عن المسح على الإمامة والخمار فقال لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة على إمامة ولا خمار وليمسح على رؤوسهما. وسئل مالك عن رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى جف وضوءه فقال أرى أن يمسح برأسه وإن كان قد صلى أن يعيد الصلاة.
يعيد الصلاة أو يعيد الوضوء قال برص إذا ترك مسح الرأس ناسيا رجل أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. أما إذا ذكر حالا أعاد مسح الرأس وأعاد غسل الرجلين. نعم لوجود الموالاة. نعم تمسح على الضمادات مثل ما قالت عائشة كل ما يمسح على الضمادات الظاهر والأمر يحطونها لتقوية الشعر وتحسين الشعر. نعم
ما جاء في المسح على القفين
مرة سمع بحث. نعم.